ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم ورحمة الله. عباد الله، إني أشعر أننا لازلنا في خطر، ما دام أن كثير من المسلمين في العالم لا يعتقدون خطر البدعة، ويرون أن الذي يصطنعها رجل فيه خير ويحب الذكر ونحو ذلك من الأعذار، وأنه مأجور على نيته، وأن أهم شيء النية. أنا أقول في خطر، لأنه يذهب أمان الأرض بذهاب التوحيد، وإن السنة من أعظم الوسائل لحفظ التوحيد، والبدعة تفرق العبيد، ويقول أمرها إلى الشرك فهي قنطرة الكفر. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا عن عبد الله بن عباس أنه قال: أو ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن إيش؟ خلك معي. فأوحى الشيطان إليهم إيش قال لهم؟ أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم. هذا الذي اصطنعه قوم نوح سنة ولا بدعة؟ لكنها شرك أكبر؟ لا. ما وجه الابتداع فيما فعلوا؟ أن الشيطان زين لهم الخير، فيفتح للشيطان الإنسان 99 باب من الخير ليوقع في باب من الشر. الخير ما هو؟ قال لهم الشيطان: يعني موت فيكم هؤلاء الأحباب لكم من الصالحين ود وسواع ويغوث، ويمضي زمنهم تذهب ذكراهم، فتعودوا كسالى في العبادة والعمل الصالح، تقربوا إلى الله بإنحتوا لهم أنصاب، إنحتوا لهم أصنام على صورهم وضعوها في مجالسهم، لكي إذا كسلتم ورأيتموهم نشطتم في العبادة. شوف كيف الصورة حسنة، تنشيط على العبادة ولا؟ لكن آل الأمر إلى الشرك، فنفذوا أمنية إبليس وأمانيه وصدقوه ظنه، فنحتوا صنم على صورة الرجل الصالح والذي كان يعظهم في آخرتهم، وكذا ود وسواء وكذا يعوق ونسرى. فقعد الشيطان معهم زمن في هذه البدعة. البدعة تضعف التوحيد، كما أن السنن والعمل بها تقوي التوحيد، كما قال ابن تيمية. فضعف التوحيد وضعف حتى تنسخ العلم، فجاءهم الشيطان وقد خطط في الجيل الذي بعده. ماذا قال لهم؟ إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فاعبدوها، فعبدوها فهلكوا بالشرك. إن آباءكم كانوا يجلسون عند ود وسواع ويغوث يعبدونهم، يطلبون منهم نزول المطر أو الشفاعة في نزول المطر والرزق، فاصنعوا مثلهم، فجعلهم يشركون. فتبين من هنا أن البدعة قنطرة الشرك الأكبر والخلود في النار. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، كما رأيتم في قصة قوم نوح. ولا يزال أناس يجعلون الزنا وشرب الخمر أهون من البدع، كبدعة الخوارج الخروج عن الأمر. قال الفضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات. قال ابن عباس، قال علي: هم الخوارج. إذن البدعة أشد الكبائر، كما قال الشيخ عبد الوهاب. لما سخط الله على أهل البدع وعلى البدعة؟ وجعلها من الكبائر، فقال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أهل البدع في النار، لأن المبتدع مستدرك على الله، كأنه يقول فاتك يا الله أن نصنع هذه البدعة لإصلاح الأمة، فاتك يا الله، فاتك يا رسول الله أن تبلغ الأمة بذلك. فهي تشريك وتنديد في الحكم في باب التعبد لله، فكره الله المبتدع لأجل ذلك وبدعهم. فحينئذ البدعة هي تشريع عبادة لم يأذن الله بها ولا رسوله، قل آه الله أذن لكم أم الله تفترون. ومن تلك البدع التي راجت بدعة المولد النبوي. إن هذه البدعة لم تكن معروفة في زمن الصحابة ولا في زمن النبي من قبل ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا إما المتبعين. مالك ولا مرة احتفل بالمولد النبوي، مالك بن أنس والإمام أحمد ولا مرة، اقرأ مناقب أحمد لابن الجوزي أو غيره، ولا مرة احتفل بالمولد النبوي الإمام أحمد. الشافعي ولا الشافعي، هل الشافعي قصروا بحب الرسول أحمد والشافعي ومالك؟ لا والله ما قصروا. فمن الآن يرمينا نحن فيقول لنا أنتم مقصرون في حب النبي، ما تسوون احتفال لولادته؟ ها؟ كيف ما تحتفلون لولادته؟ وين حبكم للرسول؟ إذن الإمام مالك والإمام أحمد وكذلك الشافعي وإمة العصور كابن أبي كابن تيمية وابن القيم وابن كثير، والمقادسة كعبد الله بن قدام المقدسي، والأوزاعي من قبل وابن أبي ذئب محمد بن زيد محمد بن سلمة، هلم جرة، كلهم باتفاق كانوا مقصرون في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ولا واحد منهم مرة واحدة في حياته صنع مولدا أو حضر مولدا احتفالا بولادة النبي بتوزيع الحلوى وذكر المدائح النبوية ونحو ذلك. صار هؤلاء كل الأمة هذه متفقة على التقصير، وأنتم الذين عرفتم قدر الرسول الواحد القدير، تبا والله لمن طعن في الأمة على حساب تحسين رجل خالف الإجماع واتفاق. فاتفق العلماء على عدم صناعته، كلهم متفقون. فمن جاء بعالم متأخر يقول اجتهد وقال لا بأس فرضا، فهذا مسبوق بالإجماع قبله، ولا يعرف عالم صاحب سنة قال بالمولد إلا وتجد عنده تحريف في الصفات، غلو في التبرك وغير ذلك، ولا أريد أن أسميه. فحينئذ اتفق أهل السنة والجماعة على أنه محدث ولا يجوز نصب خلاف وقول أن اختلف العلماء في المولد. وقد قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا، يعني العدول منهم العلماء الراسخون، يعني الآن لو كان الخلفاء الراشدون علموه أنه حسن لقالوا به، لكن الحسن أنسكته وتركوه، فالحسن أن نتركه اتباعا للخلفاء الراشدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، كما روى الإمام أحمد في المسند عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. والله لم يتمسك عاند الرسول، يقول تمسكوا ما تمسكوا. فالسنة عند الخلفاء الراشدين إما فعلية وإما تركية. التركية حيث وكان حيث ترك المولد وهو من جنس العبادات شام أبو، لأن فيه إظهار لحب الرسول والمدائح النبوية، هذه عبادة مخترعة، ولا الرجل فيها الذي يصنعها متبع، يعني سنة متبعة محدثة. وقد قال النبي شر الأمور محدثاتها المخترعات في الدين. فإذا قال قائل يعني أنت تنهانا عن ذكر الرسول وحب الرسول، فنقول له بما قاله سعيد المسيب رحمه الله لما رأى رجل يصلي عدة ركعات من أذان الإقامة الفجر. من أذان والإقامة كم ركعة يا إخوان؟ من أذان الإقامة الفجر ركعتين ركعتين. تقول عائشة كما في صحيح البخاري كان النبي إذا أذن بالأولى من الصف قام فصلى ركعتين. جاء رجل قال ليش ركعتين؟ صار يصلي ركعتين ركعتين ست كان. فرأى سعيد المسيب وهو أعلم أهل زمانه وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، قال لا تفعل، قال تنهاني عن الصلاة ها؟ تنهاني عن الصلاة؟ قال لا أنهاك عن الصلاة، أنهاك عن مخالفة الرسول، مخالفة السنة في أمر الصلاة. فنقول له المولد نحن ما نهاكم أنكم تذكروا الرسول ولا أن توزعوا الحلوى وتطعموا الطعام، ننهاكم على مخالفة السنة في الأعياد، ابتدعتم في الأعياد العيد ما عاد بسبب مكاني زماني، فهو يعود المولد لأجل فرح بولادة النبي، فتجتمعون وتقرؤون سيرة وتوزعون الحلوى فاسمه عيد شئتم أم أبيتم. والأصل في الأعياد التحريم كما قال ابن تيمية وغيره، الأصل في الأعياد التحريم، ما أبيح إلا عيدين، عيد الميلاد ما أبيح إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن يسقط عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الحب إلى آخره، وهما يعود بمناسبة ويحتفل بها ويوزع الطعام ويظهر الفرح والسرور، هذا عيد. وسن الأعياد هي عمل اليهود. نعم، أتريد تشبه بهم يا صاحب المولد؟ هم اليهود، هم اللي يسنون الأعياد من رأسهم كذا يعني، ويرون هذه قربة إلى الله من غير دليل شرعي. فقد روى البخاري في صحيح أن يهوديا جاء إلى عمر الخطاب قال يا أمير المؤمنين آية أنزلت عليكم، لو أنزلت نحن علينا معشر يهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أنا أعلم متى نزلت، نزلت على النبي وهو يوم جمعة في عرفة قائم يدعو أو كما قال. رأيت؟ رأيت كيف يهود يؤسفني أن كان لهم عقل في من جهة وظلم من جهة، عقل عقل الكمال في الدين وأنه فضل على الإسلام وأهله، من جهة ابتدعوا الأعياد حتى قال اتخذنا. فكثير المسلمين لم يبلغوا هذا العقل، ولكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الله به الدين حتى جاء صاحب المولد وقال لنكمل الدين نصنع هذا المولد، فإنه انتقص من الدين فكملناه بهذا المولد. نعوذ بالله من الغي بعد الهدى والردى والضلال بعد الهداية للصراط المستقيم. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير يقربكم من الله، كما رواه الشافعي في مسنده، ما من خير يقربكم من الله ويباعدكم من النار إلا دلتكم عليه. هذا منصوص كلام النبي. فإذا جاءنا شخص قال النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على المولد، قلنا كذبت، ما دلنا عليه، ما عندك دليل على أنه دلنا عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا عمل الصحابة ولا من فعله هو نفسه، كان حريص يبين مناقب نفسه لأجل العلم لا لأجل الغرور، معاذ الله. فكان يقول عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر، للعلم، لضرورة العلم وليس للغرور والترفع على عباد الله، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويقول عن نفسه أول من ينشق عنه القبر، أول من يطرق باب الجنة فيؤذن له، صاحب المقام المحمود، وبين كيف، وأنه يأذن يستأذنوه الناس في الشفاء عند الله لإقامة الحساب، وأول من يدخل الجنة أمته ويجوزون الصراط، نحن السابقون الأولون، نحن الآخرون السابقون. ومع ذلك لم يجعل من حظ نفسه المشروع أن يصنع لنفسه مولدة فيقول احتفلوا بولادتي يوم الاثنين 12 ربيع، من قال هذا؟ لا والله ولا مرة قالها. قال مالك من استحدث في الدين بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك فما لم يكن يومئذ دين، كالاحتفال بالمولد ما كان دين عندهم، فلا يكون اليوم دينا. نعم، فلا يكون اليوم دينا، فجعلوه دين مع أنه ما كان في زمن النبي ولا الصحابة أنه دين، جعلوه دين عياذا بالله، بل كرهوا من لم يفعله، كرهوا من ينكر عليهم. يعني لو كان صحابي موجود الآن ما أنكر عليكم، كما أنكر ابن عمر على من قال السلام عند العطاش الحمد لله والسلام على رسول الله، سأتكلم واحد السلام فأنكر عليه ابن عمر. كيف لو رأى ابن عمر ناس يحتفلون بالعيد، بعيد محدث في الإسلام، ويزعون الحلوى ويظهرون البهجة والأغاني والأناشيد والمداح النبوية، وكيف يقول ابن عمر بهذا كله؟ قال نحن نقول السلام لكن ما هكذا علمنا. يا أهل المولد، نحن نحب الرسول، نحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نطعم الطعام، لكن ما علمنا النبي أن من محبتي صناعة المولد له لا بفعله ولا بفعل أصحابه، فكان على التعريف النبوي بدعة وكبيرة من الكبائر، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بل أن النبي ضمن كلاما كما قال أمين الشنقيطي يدل على تحريم المولد. كيف؟ عجيب هذا، كيف؟ استعمل البدعة كلام النبي عكس ما قال، فقالوا من دلائل أن النبي كان يحب المولد يعني وشرعه للناس أنه قال في يوم الاثنين له غدا ذلك يوم ولدت فيه. يعني ايش ولدت فيه؟ يعني صومه، لأنه سئل عن صيام، ما سئل عن احتفال، فسئل عن صيام يوم الاثنين كما روى مسلم في صحيحه، فقال ذلك يوم ولدت فيه فصوموا يعني شكرا لله أني ولدت، ما قال احتفلوا، بل أن ذلك عين الإنكار على من احتفل وأفطر بنية الاحتفال بالمولد والعيد. ليش؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه فصوموا شكرا لله. العيد هل يكون فيه صوم؟ لا. فمن أفطر في ذلك اليوم وزع الحلوى وطابت نفسه بأكل الناس معه غداء أو عشاء بسبب هذا اليوم، ألم يكن قد شاق الرسول؟ قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فحينئذ أذكر لكم كلمات متسلسلة لن يتكلم بعدها شخص ويقول المولد مشروع أو حتى مستحب، فلا بد أن يقول مذموم. ونستغفر الله لكل نصنع من قبل، كما استغفر رجل أمامي والحمد لله من أهل الشام قال لي تبنى من هذا المولد وتركناه لما سمع العلم في ذلك. ما العلم؟ يقال لصاحب المولد المولد هذا من ذكركم مداح النبوية وتوزيع الحلوى والابتهاج وظهر الفرح بولادة النبي، تسمونها طاعة ولا معصية؟ ايش تسمونها؟ فلا بد ان يقول طاعة. والذي يضاف الى ذلك انه ربما لخوفه من سنان اهل السنة والشهب والسياط الشرعية قال يا اخي لا طاعة ولا معصية، مباح حتى نقول له بدعة، لأن البدع تقف العبادات. فهم من يقول لنا، شوف يقول لنا معصية ولن يقول، لن يقول، أو يقول لنا طاعة أو يقولنا إيش مباح. لا تتجاوز معه إذا قال كلمة مباح، إذا قال طاعة تجاوز بعدها للسؤال الذي بعده، لكن لا تتجاوز حتى يعترف أنها طاعة وعبادة. فقل له حينئذ الفرح بخروج النبي للدنيا وإطعام الطعام أمر محبوب إلى الله ولا مبغوض؟ يقول لا محبوب. قل إذن لما يظهر الفرح بالاحتفال بولادته ويوزع الحلوى ويجمع الناس ويذكر القصائد ويمدح النبي، هل سيكون هذا عادة ولا عبادة؟ في العبادة كل ما يحب الله من قول وفعل، حينئذ لابد أن يقول لا هو عبادة. إذن انتقل معه بعد أن يقرر أنها عبادة حتى لا يوقف سيل الحجاج. أول ما يقول أنها عبادة قل له هذه العبادة كان يعرفها أو يعلمها النبي ولا يجهلها؟ إذا قال إيش أنت تعرفون إلى الآن موجود، إذا واحد صدم واحد السؤال ما يعرف إجابته يقول له عيد عيد احترم موجود الآن، يقول إيش أعيد لك سوي نفسك ما سمعت. هل هذه العبادة كان النبي يعلمها ولا يجهلها؟ حس الآن الخطر، بدأ الخناق، بدأ الدور عينه ويشوف اليد امتدت لخناقه، فيقول علمها. نقول في أي كتاب؟ في أي كتاب قالها؟ في تفلسف وقال مو بشرط يكون نص عليها المولد المولد، بل أعطاه النص عام، فقال من سن سنة حسنة في الإسلام. قل لا، هذا لا يفيد بجواز الاختراع في دينه حتى تقول عرفنا النبي دل عليها بالاستنباط، لأن من سن هنا معنى أحيا، فإن النبي لما رأى أناس مشتابي النمار عامته من مضر متقلدي السيوف ذكر آيات وقد صدق رجل من درهمه أو من بره، فقام رجل وأحيا سنة الصدقة واتابع الناس. إذا هنا معنى أحيا من سبب الحديث، ليس معنى ابتدع. فلا يجوز أن تقول تستنبط البدعة، البدعة لا تستنبط. فالنبي قطع دابيرها بنص عام فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هدى، سواء استنبط أو ما استنبط. أي عبادة لم يأمر بها النبي ولا رسوله ولا الله أمر بها فهي ضلالة كما قال ابن تيمية، فحينئذ لن تجد دليل. إذن ماذا تقول؟ ستقول تقول إذن لا يعلمها، إما يعلمها أو لا يعلمها. فإن قلت علمها أذكر الدليل وقد رددنا عليه إن لا دليل عليها. فإذا قلت لم يعلمها ورطة، فإنك علمت شيء جهله النبي، فإن الله فضلك بهذا على النبي ونسبت النبي للجهالة، أو نسبته إذا قلت علمها للخيانة أنه خان ما قال الأمة والله قال بلغ ما أنزل إليك. فحينئذ قل له ما دام أن النبي لم يأمر بها فلا تكون إلا ضلالة. طيب علمها هل نشرها أم لم ينشرها أم سكت؟ فإذا علمها وسكت خلاص يسعك السكوت، ولكنه لا علمها ولا نشرها. وقد قال كل عبادة، وقد قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخيرا وقبل أن نقرأ كشف الشبهات أذكر لكم موقفا حصل لي شخصيا مع بعض مبتدعة بعض البلدان بالعالم المسلم. فدخلت على مسجدهم فوجدت أنهم أدخلوا الطاولات والكراسي والمكبرات الصوت والحلوى. فسألت إنسان بجانبي كان درس في السعودية بالمملكة وعرف من علماء الباز وعلماء السنة أن هذا محدث، فقلت له ما الذي يجري الآن أمامي؟ قال هذا المولد، ورموا علينا قطعة حلوى. فذهبت إلى كبيرهم فقلت له سأحضر معكم المولد بشرط أن تجيبني على أمرين اثنين. الأمر الأول، هل اليوم، قال تفضل قول، هل هذا القرب إلى الله يعني بالمولد والفرح بخروج النبي للدنيا والحلوى وطعام الطعام شيء علمه الله وكتم عن رسوله فأعلمكم إياه أنت ومن قبلك؟ قال لا. قال طيب علمه أعلمه الرسول وكتم الرسول عنه؟ لا. قل إذن كيف تقرب؟ فاضطر أن يأتيني بدليل أنه أمر الرسول به، وهو من فرح بنا فرحنا به وكانت رؤية منامية، وقال قطع المناظرة بالصلاة وهي رؤية منامية للرفاع، والرؤية المنامية لا تثبت أحكام شرعية. أخصر من هذا كله رد ابن مسعود على المبتدعة كما عند الدارمي، فراهم يعدون بالحصن على هيئة تشبه طرق الصوفية اليوم، شيخ طريقة سبحوا مئة ورد. فقال لهما أنتم أهدى ملة الرسول له فافتشوا الضلال، كل صاحب مولد كذا، أنت أهدى من الرسول حيث هديت للمولد ومن سنه لك في القرن الرابع هم العبيديون الذين هم زنادقة غاروا يقولون على دينهم من النصارى عندهم عيد المسيح وما عندهم عيد، فجمعوا الناس حولهم بأنهم يعظمون النبي بالمولد سياسة، فبين له حينئذ، فبين له ما قاله ابن مسعود، فقل له يا صاحب المولد أنت أهدى من له من رسول الله فأعطى المولد النبي ما فعل ولا أمر به. إذا قال لا لا لست أهدى من له، إذن مدام أنه لست أهدى من له فيلزمك حينئذ أن تتركه، لأنك إن فعلته تكون مفتتح بالضلالة فسيتركه حينئذ، وهذا عين ما قاله ابن مسعود المبتدع. فعلى أهل الإسلام أن لا يتقربوا إلى الله إلا بما شرعه، فقد أنكر الله البدع بقوله قل الله أمركم أم على الله تفترون. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم إيش؟ غضب من الله وإيش؟ وذل. فصاحب البدعة دليل، فلا تعزوا البدعة، كتبت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. اقرأ المسائل هو الكشف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب كشف الشبهات قال رحمه الله فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله النافع أو النافع الضار المدبر لا أريد منه لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له
نقتصر على هذا الموطن الأول، أن المشرك إن أراد أن يلبس عليك يا صاحب السنة يا من وحدت الله وفرده بالعبادة، فأراد أن يلبس عليك بهذه الشبهة كما لا يزال يروجونها اليوم. يقولون دعاء الميت ينقسم إلى قسمين، انتبه له. القسم الأول معكم شرك، شرك يا وهابية يا أهل السنة، خلاص شرك، أنا وياكم متفقون عليه. ما هو؟ يقول أن أطلب من الميت ينزل المطر، أطلب من الميت يحيي الموتى، أطلب من الميت يشفي بنتي. وقد تفرد الله بالخلق بالإحياء بالإماتة بالشفاء من مرض، من تفرد. فإذا طلبت من الميت هذه الربوبيات أنت أشركت، لكن أنا أطلب منه الشفاعة وهي ليست عبادة له، فقل له حينئذ إن كفار قريش كانوا يعتقدون مثلك أن اللات والعزة لا ينزل المطر، بدليل أن الله قال عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله قل أفلا تتقون، تتقون في إلهيتي فتعبدوني وحدي. إذا لم يدخلهم في الإسلام ولم يترك الله النكير عليهم ولا رسوله عندما اعتقدوا أن هذا الميت كاللات وهو رجل صالح أنه لا ينزل مطر، لا ينزل مطر لله، لا يدبر أمر الله، ما كف الله عن أمر النبي بقتالهم. لأجل ذلك إنما قاتلهم لأجل أنهم أشركوا في العبادة، قالوا نعبد الله، أعبد الله صحيح وقت الشدة، ونعبد أيضا اللات والعزة، ونقول شفعاء ونطلب منهم الشفاعة، ثم نطلبكم للشفاعة وإن زعمتم أنها ليست عبادة هي عبادة. لتعريف العبادة في الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، وأنتم قرنتم الطلب فقلتم يا لا تشفع لنا عند الله، تعتقدون عند اللات هذا الرجل الصالح روح تصعد إلى عند العرش. هل المشركون كانوا يؤمنوا بالعرش؟ نعم، ورب العرش العظيم سيقولون الله، يعرفون العرش، أن هذه الروح تصعد إلى عند الله تقول يا الله قد سألني فلان وأنا أشفع. فهذا عبادة لصاحب القبر أو الصنم. لم تقول اشفع كما يأتي الآن عند بعض قبر الرسول فيقول يا رسول الله اشفع لي، هذه الشفاعة من الحبيب. يقول لك الشفاعة جاءت لما يبعث النبي يكون حي يسمع. وذلك لما طلب، لما كان عمر في قحط ما ذهب إلى النبي والصحابة ذهبوا إليه يطلبون المدد بالماء ونزول الغيث، ذهبوا العباس وحي قادر. إذن أهل السنة مجمعون على أن يدعو حي فيقول له اشفع لي عند الله وحي يدعو لي كما في قصة فيصل القرني والعباس، ذلك جائز. وأن الذي يدعو الميت ولو زعم أن طلبت الشفاعة فيقول يا ميت اشفع لي عند الله يا ولي الله يا سيد الحسين فهو مشرك باتفاق أهل السنة والجماعة. حتى لو اعتقد أنه لا ينزل المطر فإن هذا ليس هو التوحيد. هذا التوحيد عند الدوبندية الإشعارية، فإنهم يقولون التوحيد هو إفراد الله بالخلق بالرزق والتدبير فقط في السنون بالربوبية، بينما التوحيد هو لا إله إلا الله لا معبود حق الله ويتضمن الربوبية. وذلك تسمع جماعة التبليغ الآن بما أن شيخهم اللي هو إلياس دوبندي إشعري مشوا على طريقته، كل ما يجوا مسجد يرفقون قلوب الناس بتوحيد الربوبية، الله خلقنا الله رزقنا 9 شهور في بطن أمهاتنا، من كان يحط في 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 في, في أفواهنا يعني الملعقة إلى آخر ما يقولون. هذا كله ربوبيات، لكن الربوبية لم تدخل في الإسلام. أن الله قال أفلا تتقون يعني في إلهيتي فتعبدوني وحدي، لا تعبدوني تارة تقول يا رب اغفر لي يا حسين اشفع لي، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب العقيدة الواسطية الأسبوع القادم. إخوان اللي يتابعون معنا ننبئهم أنه لنا دروس في مسند الإمام أحمد بعد الفجر في مسجد بلال، وكذلك في شرح كتاب كثير، وكذلك عدة كتب مثل سنة أبي داود وغيرها. نسأل الله أن يجعلنا وياكم مباركين وأن يصلح قلوبنا بالسنة.